استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
قوافي الوجد. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حتما كل سابغة، إذا نبت مشرفيات وخرصان. وينتظي كل سيف للفناء ولو، ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضى فكأن القوم من القصيدة النونية لأبي البقاء الرندي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. مر النبي موسى عليه السلام الذي هو من الأنبياء العظيم الشأن في الصحراء براع يناجي ربه بهذه الكلمات: إلهي، أين أنت لأخدمك وأخيط لك جورابك وأمشط شعرك وأنظف رداءك وأرتبه؟ أجلب لك الحليب ولو مرضت أراقبك وأغتم لغمك، أقبل يديك وأفرك قدميك، أرتب سريرك عند النوم ولا أفارقك ولو للحظة واحدة، وأتناول الوجبات اليومية الثلاث معك، وهكذا. وكان يقول: أيها الإله الذي تدور كل أناشيدي حوله، يا من أفديه بكل خرافي. وهكذا استمر ذلك الراعي بمناجاته على هذا المنوال. ولما علم موسى عليه السلام أن هذا الراعي لم يعرف ربه ويتصوره كالإنسان له حذاء وقبعة وثياب وفم، اقترب منه وقال: ما هذه التشبيهات التي تنبعث منها رائحة الكفر والضلال؟ صن لسانك، وهل كان الله تعالى عمك أو خالك لتخاطبه بهذه الصورة؟ لو واصلت هذا النحو من المناجات فستحترق بنار القدرة الإلهية. وحين تعرض الراعي لمثل هذه الملامة والتوبيخ الحادين، وأدرك أن موسى هو نبي الله تعالى، تملكه الرعب وانقطع عن الكلام ومزق رداءه لشدة الانفعال، وأن أنينا حزينا وغرق في بحر متلاطم من الغم، وترك كل شيء وساح لوحده في الصحاري والأودية والجبال حتى غاب عن الأنظار. بعد ذلك أوحي إلى موسى عليه السلام أنه لما طردت عبدنا من بابنا، إنه عاشق والهان وعلى اتصال بنا في عالم آخر، عالم العشق والصفاء فيما وراء العقل والدليل. فمنذ تلك اللحظة فتحت نافذة أخرى من عظمة العشق على روح موسى عليه السلام العالية، وأدرك بأن الطرق إلى معرفة الله تعالى هي بعدد أنفاس الخلائق. فانطلق موسى عليه السلام في الصحاري باحثا عن ذلك الراعي ليعتذر إليه، فوجده في سهل فسيح، فأثنى على عشقه وصدقه وصفائه وأعاد الهدوء والسكينة إلى قلبه الناصع الذي تعرض للغم، وقال له: لا حاجة لأية آداب وتعاليم للمناجات، بل أفصح عما يكنه قلبك. فقال الراعي لموسى عليه السلام: لم أعد ذلك الراعي، فلقد بلغت سدرة المنتهى بلباس الراعي، وحلقت بأجنحة العشق والوله الإلهي حتى غلبت الملائكة. على أي حال، حينما تحس يا أخي بأن روحك تميل باتجاه الملكوت الأعلى، فواصل ذلك المسير. أما لو رغبت في التراب المظلم، فستكون عاقبتك السقوط والانهيار، والله تعالى لا يرغب في مثل هؤلاء الأشخاص.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي
مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
رباه في دنيا الهوى،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 286، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما قال الناس لشيء طوبى له إلا وقد خبأ له الدهر يوم سوء. بهذه الحكمة القيمة أراد الإمام سلام الله عليه أن يلفت الأنظار إلى الدنيا وتقلباتها، فهو في الواقع يبين لنا أن الدنيا ليست دار صفاء دائم، بل دار ابتلاء وتقلب، وكما ورد في خطبة له يصف الدنيا ويحذر منها بقوله سلام الله عليه يقول: دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، أحوال مختلفة وتارات متصرفة، العيش فيها مذموم والأمان منها معدوم، وإنما أهلها فيها أعراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها. لذلك عندما يرى الناس إنسانا في نعمة عظيمة سواء في المال أو في الولد أو في المنصب أو في الصحة يقول: طوبى له، أي هنيئا له. لكن الإمام سلام الله عليه يلفت النظر إلى أن هذه النعمة لا تضمن لصاحبها السلام المطلقة، فالدهر بما فيه من سنن الله وتقلباته قد يخبئ له يوما صعبا، قد يكون بفقد المال أو المرض أو فقد الأحبة أو الامتحان في الدين. يكفي أن نراجع حياة الأنبياء العظماء حتى تستقر هذه الفكرة في الوجدان الإنساني. فهذا نبينا أيوب سلام الله عليه، أن الناس كانوا يرونه في سعة مال وصحة وذرية فيقولون: طوبى له، لكن سرعان ما ابتلي بفقد المال والأولاد والمرض الشديد حتى صار مثلا في الصبر لدى عامة الناس على مدى التاريخ. وهذا يبين أن النعمة لا تعني الأمان من الامتحان. وذاك نبينا يوسف سلام الله عليه حين كان في بيت العزيز في نعمة ورغد، ربما نظر الناس إليه وقالوا هنيئا له، لكن الدهر خبأ له السجن والامتحان العظيم قبل أن يعيد الله له الملك والتمكين، ويشكر الله بقوله: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هناك أمثلة أخرى كثيرة لحكام عاشوا النعيم على حساب الآخرين. خذ الأمثلة من نمرود إلى فرعون وجبابرة الأرض الذين حسدهم الناس على دنياهم، كيف كان هلاكهم؟ بذبابة أو غرق في اليم. ترى هؤلاء الطواغيت في عصرنا كذلك مثل هؤلاء، أمثال صدام حسين التكريتي الذي عاش في قصوره وتبختر وتجبر وأوغل المنطقة في حروب راح ضحيتها مئات الآلاف من بني البشر، لكن كانت عاقبته الاختفاء كالجرذون في حفرة مظلمة، ومن ثم سيق إلى المحكمة والمقصلة، فخزي في الدنيا وعذاب الآخرة في انتظاره. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وأمثلة التاريخ القديم والمعاصر لا تعد ولا تحصى، وإن يوم قوى الاستكبار والصهاين المجرمين ومن عاش بترف في إعانة الغاصبين ليس ببعيد، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يقول عبيد بن عمير: لقد رأيت في هذا القص عندما جاء برأسي مصعب بن الزوير أمام عبد الملك بن مروان، يقول قد رأيت في هذا القص عجبا، يقصد أنه قصر الكوفة، رأيت رأس الحسين بن علي سلام الله وصلاته عليه بين يدي الملعون ابن زياد موضعا، ثم رأيت رأس ابن زياد بين يدي المختار موضعا، ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير، ثم رأيت رأس مصعب بن الزبير بين يدي عبد الملك بن مروان. قيله: فكم كانت المدة؟ قال: مقدار 3 سنين. فأف لدنيا تنتهي إلى هذا، هذه هي الدنيا لا غيرها. على الإنسان أن لا يغتر بقول الناس طوبى له، قد نرى إنسانا اليوم في ثراء وشهرة فيقال هنيئا له، لكن فجأة يبتلى بمرض عضال لا سمح الله، أو يفقد أحبته، أو يدخل في ذل بسبب أمواله، وقد نرى آخر في عافية وأمن، ثم يأتيه امتحان سياسي أو اجتماعي يقلب حياته رأسا على عقب. ما يشير إليه الإمام سلام الله عليه هو أن لا تنخدع بالمظاهر، فلكل طوبى عند الناس وجه آخر يختبر به الله صاحبها، أي لا ينبغي الاغترار بما يظهر من السعادة عند الناس، فخلف كل نعمة امتحان. الدنيا بطبيعتها متغيرة، فلا فرح دائم ولا حزن دائم، وإنما التوازن الحقيقي يكون في الرضا بقضاء الله والاعتماد على الآخرة التي هي دار القرار. وما هذه الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. علينا أن نرى النعمة كأمانة من الله لا كضمان للراحة الدائمة. إذا رأينا غيرنا في نعمة لا نقول لماذا ليس لي مثل هذا، لأننا لا نعرف ما يخبئ له الدهر، فربما هو الآن في طوبة وغدا في بلاء شديد. وعلى الإنسان أيضا لا يفرح فرحا مفرطا في النعمة، ولا يحزن حزنا مدمرا في المصيبة، كما قال رب العزة: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والعاقل عليه أن يكون دائما مستعدا ليوم الشدة كما يستعد ليوم السعة، وأن يكون في زمن النعمة شاكرا ومنفقا، وفي زمن البلاء صابرا ومحتسبا، وعلى يقين بأن الدنيا دار ممر وليس دار مقر. فالسعيد حقا هو من تكون طوباه في الآخرة، حيث لا خوف ولا حزن. أما طوبى الدنيا فهي مؤقتة وسريعة الزوال. اللهم آمنا برعايتك ولطفك وحفظك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله علي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 50 بعد 100 من سورة البقرة، تؤكد على القبلة وضرورة التوجه إليها، حيثما كان المؤمنون المسلمون في شرق الأرض وغربها. وإن كل هذه الآيات التي تؤكد على التوجه إلى القبلة، هذا التأكيد يعبر عن مدى اهتمام الإسلام والقرآن بشأن القبلة والتوجه إليها، لما فيها من عوائد نفسية واجتماعية وسياسية تعود على الأمة الإسلامية وعلى المسلمين. فالقبلة تمثل رمز الوحدة لمئات الألوف من المسلمين في العالم، بل لملايين المسلمين، حيث يتجه هؤلاء المسلمون إلى مركز واحد ومركز دائرة واحد، إلى نقطة واحدة من الأرض، إلى بيت الله الحرام، سواء كانوا في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو في غير هذه القارات، في شرق الأرض وغربها، الجميع يتجه إلى نقطة واحدة في صلاته وعباداته. ملايين من المسلمين يتوجهون إلى هذه القبلة، إلى بيت الله الحرام، ليشعر الجميع بوحدة الاتجاه ووحدة الهدف ووحدة المقصد. وفي ذلك دلالات رائعة على صعيد الأمة الإسلامية. الآن تبلغ الأمة الإسلامية 1.5 مليار من الناس الذين يملؤون الأرض في جميع قارات العالم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، هذه العبارة ذكرت في الآية السابقة، وهي هنا نفسها في الآية التي بين أيدينا، الآية 50 بعد 100 من سورة البقرة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لقد خوطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتجه نحو القبلة، نحو البيت الحرام، وبعد ذلك جاء الخطاب للمسلمين جميعا وللمؤمنين جميعا، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإنما ذكر الوجه لأنه أشرف شيء في الإنسان، كما نقول في الآية الدعاء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ولهذا فإن التوجه إلى القبلة ليست قضية بسيطة، بل هي من القضايا الحساسة والخطيرة التي لها أبعادها الكبيرة ودلالاتها العميقة، فيما إذا وعى المسلمون ذلك. ولهذا نرى القرآن الكريم يؤكد على التوجه إلى البيت الحرام، كل هذه التأكيدات في الآيات المباركة، لأن في هذه القضية دلالات كبيرة عائدة على الأمة الإسلامية. ومع الأسف الشديد فقد تحولت الكثير من الأمور التشريعية المهمة إلى أمور روتينية يقوم بها الإنسان المسلم من دون أن يشعر بدلالاتها النفسية والاجتماعية والسياسية. وبالتالي تحول ذلك التشريع إلى عادة يومية لا نحس بدلالاتها وأبعادها. ولقد حاول أعداء الإسلام أن يفرغوا العبادات والتشريعات الإسلامية من محتواها الفكري والسياسي والاجتماعي، ليجعلوها مجرد قشور فاقدة للمحتوى والمضمون والدلالة. وهذا ما أشار إليه الإمام علي عليه السلام وهو يتحدث عن مؤامرة المنافقين الذين وصلوا إلى مركز القيادة وراحوا يحكمون الإسلام. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: سيأتي عليكم زمان يكفأ فيه الإسلام كما يكفأ الإناء بما فيه. هنا الإمام علي عليه السلام يشير إلى أن في الإسلام هناك قشور وهناك محتوى ومضمون، تماما كما هو الإناء الذي فيه ماء، وعندما يفرغ الإناء من الماء فلا قيمة للإناء. هكذا الإسلام، فهناك المضمون والمحتوى والمعنى، وهناك القشور والأشياء الخارجية والأمور الظاهرية التي هي في الحقيقة رموز لما هي أعمق منها. هذه المؤامرة كما نجحت في السابق فقد نجحت في واقعنا المعاصر، حيث نرى أن المسلمين رغم أنهم يصلون إلى قبلة واحدة ولكنهم لا يفقهون معنى هذا التوجه ولا يفقهون معنى هذه الصلاة، إنهم يتوجهون إلى مركز واحد ولكنهم لا يشعرون بمدى الوحدة بين المسلمين جميعا، مسلمي سواء كانوا في المسلمين في أوروبا أو المسلمين في آسيا أو في أفريقيا. على الإنسان المؤمن الذي يتوجه إلى القبلة أن يشعر بالوحدة مع كل المسلمين ويتألم لآلامهم ويعاني ويستشعر معاناة هؤلاء الذين يعيشون المعاناة في أي بقعة من بقاع الأرض. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، عندما تفرغ العبادة من محتواها ويفرغ التشريع من محتواه فلم يعد هذا التشريع فاعلا في صفوف المسلمين، ولم يعد محركا للمسلمين وموحدا لصفوفهم ومجتمعهم. ولهذا نرى قوم شعيب عليه السلام عندما رأوا أن صلاة شعيب عليه السلام تؤثر على حركته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنهم قالوا له بصورة تعجبية: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ انظر إلى هذا التعجب، إنهم يقولون لشعيب بتعجب: ما علاقة الصلاة بالسياسة والاجتماع والاقتصاد؟ صلي ما شئت واعبد ربك ما شئت، ولكن إياك وأن تجسد هذه الصلاة على صعيد المجتمع، وإياك أن تأمرك صلاتك بالتدخل في قضايانا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ انظر إلى هؤلاء القوم، إنهم يريدون الصلاة بمعزل عن الحياة، وإنهم يطلبون من شعيب عليه السلام ألا يسمح لصلاته بالتدخل في شؤون القوم وأوضاع القوم العقائدية والاقتصادية. ولهذا فقد قالوا له باستهزاء: إنك لأنت الحليم الرشيد. وهذا القول يبدو كان استهزاء منهم واستخفافا بشعيب عليه السلام، ويمكن أن يكون كلامهم هذا على نحو المدح الحقيقي، وكأنهم يريدون أن يقولوا له إن الحليم الرشيد لا يسمح لصلاته، وهي التي تعبر عن علاقته بالله، لا يسمح لها أن تتحول إلى علاقة مع المجتمع، فلا علاقة بالقضايا العبادية بالقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. نفس هذا القول نجده اليوم ونسمعه اليوم في فصل الدين عن السياسة، وفي فصل العبادات الإسلامية عن الأمور السياسية والاجتماعية. نفس تلك المقولة نسمعها اليوم: أصلاتكم تأمركم أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أحجكم يأمركم أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أتوجهكم إلى القبلة يأمركم أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنها مؤامرة تفريغ العبادات من محتوياتها السياسية والاجتماعية والعقائدية والثورية، وبالتالي تتحول العبادات إلى مجرد أمور جامدة ليس فيها دلالة وليس فيها حركة وفاعلية. ولعل من أكبر العبادات التي تعرضت إلى مؤامرة التفريغ هي التوجه نحو القبلة، لما فيها من دروس وإشارات سياسية واجتماعية، ولما فيها من دلالات في توحيد المسلمين ورفضهم لكل المؤامرات التي تريد أن تمزق الأمة الإسلامية وتحول الأمة إلى طرائق قددة. ومن العجيب أن الجن عندما استمعوا إلى القرآن آمنوا به واتحدوا على منهجه بعدما كانوا مشتتين متناحرين، حيث نسمعهم يقولون في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى أن يقولوا: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. من هذا المنطلق نفهم مدى المضامين الكبيرة في التوجه إلى القبلة، وفي شعور المسلمين أينما كانوا بالوحدة والاتحاد. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وسنتحدث عن هذه الآية في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تابعونا وموقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. دواوين الولاء تستمعون لها بعد الاستعراض في الساعة 3:46 عند 3:58 يأتيكم الكتاب الصوتي. من سيرة الصالحين في الساعة 4:12 عند 4:26 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:42 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 4:47. فلسطين اليوم في الساعة 4:55 عند 5:36 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. كلامكم نور في الساعة 5:47. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ربنا الذي أهدانا صنعة البيان وجعل الحكمة في طياتها، والصلاة والسلام على نبي زاده الله هدى فتجلت معجزة الله عبره فأخذ يردد آيات الله بفصيح لسانه، والسلام بأسكاه وأعذبه لأهل بيت النبي ترجمان الوحي ومفسري آيات الله. مستمعين الأفاضل، ها هي ذا آفاق التحية مشفوعة بالسلام إلى حضراتكم مع الترحيب بحضوركم، وأنتم بين يدي الشعر تستافون عطره والاستماع إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، القصيدة التي اخترناها لحضراتكم لحلقة اليوم وللقراءة هي قصيدة نسيم طه للشاعر الدكتور عبد الرحمن الأحمد من العراق. نتعرف على شعرها أولا ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور عبد الرحمن علوان حسن الأحمد الخيكاني عام 1968 في محافظة الناصرية في العراق، وحصل على الدكتوراه في الأدب الحديث. ابتعد عن الكتابة في فترة الحكم الصدامي بسبب التعسف القسري على الشعراء وعاد إليها بعد السقوط. اشترك في مهرجانات شعرية متعددة داخل العراق منها بغداد والنجف الأشرف والأنبار، وهو عضو لجنة مسابقة تحكيم شعر الحكمة التي أقامتها مجموعة شعراء المتنبي عام 2018. فاز بالعديد من المسابقات الشعرية التي أقامتها مجموعات شعرية متخصصة كمجموعة شعراء المتنبي في العراق ومجموعة بيت الشعراء العرب في مصر، كما له قصب السبق في الإعداد والتحضير لمهرجان الشعر الحسيني الذي يقيمه المركز الإسلامي في الديوانية بمشاركة شعراء العراق منذ عام 2005. نتوقف الآن عند قراءة ما اخترناه من قصائده بصوت الزميل أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
نسيم طه. هب النسيم وذا النسيم عليل، وسوى عبيرك فالعبير خجول. وتساءل الفجر المبين بدهشة عن فجر وجهك والصباح ذهول. فأجابت الدنيا تردد زهوها: طه حبيب العالمين رسول. هبني كتبت الشعر أنت حل الندى، وسعاد في أرض القصيد سأول. هبني سخي الحرف أسترق الصدى، وتزاحمت فوق الخيال طلول. وأنا المتيم والخيال خيالها، وحديث فاتنة البلاد عسول. من أي أجنحة السحاب سأستقي ومحمد فوق السحاب سيول؟ ماذا يقول الشعر يا جبريل، وحدائق الزغب المضاء تقول؟ تنساب من وهج الحديث جداول، ليدور نهر في البلاد طويل. وتباشر الأفق البعيد بموجه، هذا سحاب من نداه هطول. وأنا المتيم في هواك سيدي يا رسول الله، وأنا المتيم في هواك، فدلني دربا ودرب الأنبياء أثيل.
أيها الأخوة والأخوات، نغمة المديح النبوي نغمة متفاوتة العزف، فكل يعزفها حسب ما يراها تتناسب مع الممدوح. فتارة تأتي السيرة، وطورا آخر تأتي الصورة، وبين ذين وذين ما يملأ الخافقين. وهذه عودة إلى تتمة قصيدة الشاعر العراقي عبد الرحمن الأحمد.
يا أيها العذب المصان كرامة، شهدت بذا التوراة والإنجيل. كانت سيوف اللاتي تستبق الردى، وحديث أرملة السيوف عويل، وخوار عجل يستبيح دماءنا، وخرائط الموت البغيض تلول. كنا على درب الغواية ضيع، حتى تجلى في الورى المأمول. خذنا إليك الآن يغمرنا القذى، والنائبات تسومنا وفلول. والأوس سلت في العراء سيوفها، والخزرجي مدجج ويصول. عادت بسوس الجاهلين جهولة، ماذا يخلف في الحياة جهول. هي صورة الوجع القديم تقول، كم راود الوجع القديم عويل. شطآن يسلبها التصحر غيلة، فيضج في قاع الثرى ترتيل. كم أسرفت في الأرض كل طغاتها، لكن من صنع الحياة قتيل. نشكو إليك الآن سيدي يا رسول الله، نشكو إليك الآن بعثرة القرى. والشوق يا خير الأنام رسول.
أعزائنا الكرام، كنتم في ضيافة الاستماع لقصيدة نسيم طه للشاعر الدكتور عبد الرحمن الأحمد من العراق. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الدعم السياسي والمالي والدولي. إن الواجب اليوم ملقا على كاهل الجميع. ما هو هذا الواجب؟ هو عبارة عن الدعم، ولكن ما هو الدعم؟ الدعم له أشكال مختلفة، دعم سياسي ودعم مالي ودعم دولي، وبالإمكان تقديم أنواع الدعم، وينبغي في هذا الشأن اتخاذ القرار في المراكز العليا للعالم الإسلامي، ولا بد من اتخاذ القرار فيه بين المسؤولين في العالم الإسلامي، ولو تركوا اتخاذ القرار في ذلك عندها ستشعر الشعوب المسلمة بأن الواجب قد نحي عن عاتقها. دعم المسلمين لفلسطين عملا بالقرآن. من خطبة صلاة جمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001: لو قام المسلمون بدعمهم، وهو واجب قرآني للجميع، سيقصر هذا الطريق بالتأكيد. ولو ترك المسلمون دعمهم وواصلوا بأنفسهم المقاومة والصمود سينتصرون كذلك. لكن النصر مع الغربة والانفراد أصعب، كما هو حال شعبنا الذي صمد وحده وخالفه الشرق والغرب، واجتمعت ضدنا جميع مراكز القوة في الحرب التي فرضت علينا، فقاومنا بغربة وصبرنا ولم نتخلى عن المقاومة، فنصرنا الله تعالى،